أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لا بأس قبل الشروع إخواني الكلام العربي لا بأس قبل الشروع في بيان المطالب من التعرض لمجموعة من النقاط نجعلها كمقدمة أمام البحث. النقطة الأولى أن العلوم الإسلامية التي أتينا من بلداننا لندرسها في الحوزة العلمية، هذه العلوم على صنفين. الصنف الأول علوم ذاتية ندرسها لأجل ذاتها، ندرسها لأجل هويتها. يعني الآن نأتي إلى علم العقائد، نسأل جميع من هم في الحوزة العلمية: لماذا تدرسون علم العقائد؟ هل عندكم غاية أخرى وراء ذلك؟ أم أن الهدف، كل الهدف، هو أن ندرس هذا العلم؟ لا شك ولا ريب أن الهدف أن نتعرف على نفس مسائل علم العقائد، على نفس مسائل علم الكلام. لا يوجد هدف آخر لنا وراء ذلك، طبعا إلا هدف القرب إلى الله تبارك وتعالى الذي يجب أن يكون دائما في جميع أعمال. هذا نسميه علم ذاتي. مثلا علم الفقه، لماذا نتعلم علم الفقه؟ فقط لأجل أنه علم الفقه. يعني ندرس مسائل الفقه لأنها مسائل الفقه، ما عندنا سبب آخر. هذا نسميه علم ذاتي. القسم الآخر أو الصنف الآخر من العلوم العلم الآلي المقدمي. هذا الإخوان قرأتوا المنطق المضفر؟ في منطق المضفر ماذا يعرف المنطق؟ آلة قانونية. ليش آلة؟ لأنه أنا لا أريد أن أدرس المنطق هكذا لأجل أنه منطق، لا، عندي هدف من وراء ذلك، عندي غاية من وراء ذلك، أريد أن أصل من المنطق إلى مكان آخر، أريد أن أتعلم بالمنطق علوما أخرى. فالمنطق آلة، وسيلة، مقدمة. هذا الذي نسميه بالعلوم المقدمية. بس الآن مثل ماذا؟ مثل المنطق، هذا واضح. مثل أصول الفقه، نحن لا ندرس الأصول لأجل أنه أصول، ندرس الأصول لأجل أن نتعرف على الفقه، لأجل أن نعرف كيفية الاستنباط الفقهي. إذن غرضي ليس هو درس الأصول لأنه أصول، فالأصول مقدمة. الآن تعال، نحن كلامنا الآن في علم النحو، في علم قواعد اللغة العربية. ما هو هدفنا من دراسة علم النحو؟ ما هي غايتنا من دراسة علم النحو؟ يمكن أن نجيب بأحد جوابين: إما أن نقول نحن ندرس علم النحو لأجل أنه علم النحو هكذا، لأن سيبويه تكلم باللغة العربية وجاءنا بقواعد عربية فنحن نتعلم. وهذا لا أظن، لا أنا، عليكم السلام ورحمة، لا أنا ولا أنتم ندرس النحو كرما لعيون سيبويه. إذن نحن لا ندرس النحو لأجل نفس مسائل النحو، وإنما لابد أن يكون هناك غرض آخر من وراء دراستنا لعلم النحو، وهو قبل أن نجيب لابد أن نعرف من نحن. نحن لسنا أدباء ونريد أن ندرس لأجل الأدب ولأجل الشعر. نعم، الشعر والأدب كرامته محفوظة، مهم، لكن نحن إسلاميون، يعني لدينا شريعة، لدينا دين، ولهذا الدين دستور وكتاب وقرآن، ولهذا القرآن مبين ومفسر وهو السنة النبوية المباركة وأحاديث أهل البيت عليهم السلام. وأحاديث أهل البيت والقرآن الكريم لغة عربية، بل أفصح الكلام العربي، ما في أفصح من القرآن الكريم. فإذا لما كنا مسلمين إسلاميين ولدينا دين وشريعة، وهذا الدين والشريعة لهما دستور وكتاب هو القرآن الكريم الذي نزل باللغة العربية والذي هو أفصح الكلام العربي، وكان مفسر القرآن الكريم أيضا كلام عربي، كلام النبي صلى الله عليه وآله وكلام أهل البيت عليهم السلام. فإذا نحن بما أننا إسلاميون مضطرون للتعامل مع الكلام العربي الفصيح الآن، وهذا مسلم. يعني الآن حتى غير العربي لابد له أن يتعلم العربي، إما على الأقل، على الأقل لأجل صلاته، على الأقل لأجل أن يؤدي الصلاة، فلابد أن يتعلم شيئا من اللغة العربية. فإذا نحن ندرس النحو كي لأجل لغاية لغرض أن نفهم القرآن الكريم وآياته أو آياته، وأن نفهم السنة النبوية المباركة وأحاديث أهل البيت عليهم السلام. فالمنطق فالنحو من العلوم المقدمية التي ندرسها لأجل غيره. هاي النقطة الأولى. فأنا لم أطيل في النقاط، نبدأ إن شاء الله اليوم في مطالب الكتاب. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أيهما أهم؟ هل أنا كطالب الآن أعطي الأهمية البالغة للمنطق وأهمل النحو، أم أنه أعطي النحو أهمية أكثر من المنطق، أم أنه يتساويا؟ إذا رجعنا إلى كتاب منية المريد، لمن كتاب منية المريد؟ الشهيد الثاني. الشهيد الثاني أعلى الله مقامه الشريف في هذا الكتاب يصنف العلوم التي علينا أن ندرسها كطلاب علوم، كطلاب حوزة، كطلاب في جامعة أهل البيت. يذكر من جملة العلوم المقدمية النحو والمنطق، لكن ماذا يقول؟ يقول نحن لأننا إسلاميون مسلمون غرضنا يتعلق بالنحو أكثر مما يتعلق بالمنطق. النحو بالنسبة إلينا أهميته أكبر من أهمية المنطق. لماذا؟ الآن أنا من دون منطق أستطيع أن أفهم القرآن الكريم، والمنطق أمر فطري كما يقولون، يعني حتى من دون أن أدرس قواعد المنطق أنا أعرف كيف أفكر، لكن من دون أن أدرس النحو كيف أفهم القرآن الكريم؟ كيف أفهم السنة النبوية؟ كيف أفهم الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام؟ فإذن النحو في مرتبة قبل المنطق. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة تتعلق بالكتاب الذي نحن نريد أن ندرسه. هذا الكتاب اسمه شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. إذن هنا أمران، وأمر واحد. الأمر الأول ألفية ابن مالك. محمد بن مالك الأندلسي صاحب التآليف والتصانيف الكثيرة في النحو، وهو في طبقته بين النحاة يعد في طبقته أعلم النحاة الذين هم في عصره في طبقته في مثل مكانته. كتبه النحوية أفضل الكتب. لديه عدة كتب، من جملتها التسهيل مثلا، من جملتها الشرح الكافية، من جملة الكتب التي لديه كتاب هو سماه الخلاصة عليكم السلام. إذن كتاب ماذا سماه؟ الخلاصة. هذه الخلاصة ما هي؟ الخلاصة في النحو، وليست نثرا وإنما هي شعر، هي عبارة عن قصيدة مؤلفة من ما يزيد أو ما ينقص عن ألف بيت بقليل. إذن ألف بيت من الشعر جمع في هذه الأبيات الألف أو الأقل أو أكثر جمع القواعد النحوية، قواعد اللغة العربية كاملا. وهذا هو الذي نحن نريد أن نشرحه. إذن هو سماها بالخلاصة، لكن فيما بعد ماذا عرفت؟ عرفت بأنها ألفية. ليش ألفية؟ ألفية مشتقة من كلمة ألف، يعني لأن أبياته إما هي ألف أو أزيد قليلا أو أقل قليلا. أنا في منذ زمن كنت أحصيت هذه الأبيات، لكن الآن نسيت عددها على وجه الدقة. هي إما تزيد عن الألف بستة أبيات أو تنقص عنه بستة أبيات، الآن ليس في ذهن. المهم، فإذا هذه الخلاصة نسميها الآن الألفية. فإذا أبيات من الشعر ذكر فيها قواعد اللغة العربية. جاء بعده جماعة كثيرة من علماء النحو، من النحاة، من الفطاحل في هذا العلم. ماذا فعلوا؟ فقط تصدوا، وضعوا هذه الأبيات أمام أعينهم وبدأوا يشرحونها. من جملة الشروحات يوجد شرح على الألفية لنفس لولد مؤلف الأبيات الذي هو يسمى الآن ابن الناظم، ويسمى شرحه بشرح ابن الناظم على ألفية والده. من جملة الشروحات شرح الأشمون، معروف وموجود وعليه حاشية الصبان. من جملة الشروحات شرح المكودي، وأيضا معروف وموجود. شرح ابن طولون، شرح الصيوطي وهو الآن المتداول في الحوزات الإيرانية، وكتاب جيد وقيم كسائر كتب الصيوطي. وشرح لابن هشام سماه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وأيضا من أعظم الشروحات. ومن جملة الشروحات شرح لقاضي القضاة ابن عقيل الهمداني، الذي هو الكتاب الذي نحن نريد أن ندرسه. إذن الآن حتى يعني بعض الأحيان مثلا إن نقول أمام الطلاب أنه ماذا تدرس، أي ألفية، هذا خطأ. السؤال أي ألفية؟ كلنا ندرس هذه الأبيات، الألفية هي هذه الأبيات ليست شيئا آخر. لكن نعم يختلف، مرة أدرس شرح ابن عقيل، مرة أدرس شرح المكودي، مرة أدرس شرح الصيوطي، مرة أدرس شرح ابن هشام. الشرح الذي يختلف، أما الألفية فواحدة، الأبيات كلها واحدة. هذه النقطة الثانية. الآن بحمد الله انتهينا من النقاط التي نذكرها قبل البدء بدراسة الكتاب. فإذا المفروض نحن ماذا؟ أن نعرف قواعد النحو، هذا الذي نريده الآن، وأن نستطيع بعد ذلك أن نشرح الألفية، أن نشرح هذه الأبيات. فإذا لذلك عندما سنشرح الآن سيكون كل شرحنا وشرح ابن عقيل متعلقا على هذه الأبيات، ناظر إلى هذه الأبيات، لا ننظر إلى شيء آخر، يعني نسير بحسب ترتيب الأبيات. أبيات الألفية طبعا، ويجدر الذكر الآن أنه من المناسب جدا إذا استطعنا أن نحفظ أبيات الألفية أو أن نحفظ قدرا كبيرا منها. الشعر كما تعلمون وقعه لطيف على الأذن، والنفس تقبل عليه أكثر من تقبل على النثر وعلى الكتابات الأدبية، وهو سهل للحفظ. فالآن القواعد النحوية كثيرة ويمكن أن ننساها، حتى لا ننساها نقوم بحفظ الأبيات الذي يستطيع منا. طبعا إذا سألتموني أنه إذا خيرنا بين حفظ الأبيات وبين حفظ القرآن، لا شك ولا ريب أن حفظ القرآن مقدم، لكن من يستطيع أن يحفظ الأبيات فهذه نعمة له. البيت الأول الذي بدأ به ابن مالك، إذا عندما نقول ابن مالك يعني صاحب الأبيات، عندما نقول ابن عقيل يعني صاحب الشرح. ابن مالك بدأ بهذا البيت يريد أن يعرفنا بمؤلف الكتاب من هو. يقول: قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك. طبعاً أنا لست حافظ جميع الأبيات، الآن صادف أنني أحفظ بعض الأبيات، يعني المرة القادمة ننقل عن النص. المهم، قال محمد هو ابن مالك. فإذن هو يقول أنا اسمي محمد وأنا والدي اسمه مالك. ماذا قال؟ الآن سيقول لنا ماذا قال. قال محمد هو ابن مالك، طبعا يعبر عن نفسه بصيغة الغائب، نحن عندما نتحدث عن أنفسنا نقول أنا قلت، لكن هو يريد أن يعرفنا نحن إذا قال لنا أنا قلت من أنت. لكن عندما يقول لنا قال محمد هو ابن مالك نعرف أن الشخص الذي يتحدث اسمه محمد وأبوه مالك. قال محمد هو ابن مالك، ماذا قال؟ أحمد ربي الله خير مالك. بدأ بحمد الله تبارك وتعالى وقال أنا صحيح ابن مالك، لكن ربي وهو الله تبارك وتعالى هو خير مالك. هاي مناسبة، يوجد مناسبة في الأبيات. فإذا بدأ بحمد الله تبارك وتعالى وذكر أن الله تبارك وتعالى هو خير مالك. ماذا بعد البيت؟ مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة أو الشرفة. مصليا على النبي المصطفى، عبارات واضحة جدا. الآن بدأ بحمد الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك صلى على النبي محمد صلى الله عليه وآله وعلى عترته، فإذا صلى على النبي وعلى آله وآله المستكملين الشرفة أو الشرفة. إذا قرأناها الشرفة يعني تكون هكذا، الشرفاء يعني وأصلي على محمد وأصلي على آله الذين هم استكملوا جميع الفضائل والكمالات وهم شرفاء. هذا إذا قرأناها مضمومة، الشين مضمومة. لكن يمكن أن نقرأها المستكملين الشرفة، يعني الذين استكملوا الشرف، كل شرف فهو عندهم، فإذا هم استكملوا جمعوا كل الشرف لديهم. واضح صار البيت الثاني؟ وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. بعد أن حمد الله تعالى وصلى على النبي وآله، الآن يقول أنا أريد أن أؤلف كتابا في النحو. هذا الكتاب لو تأتي إلي لوحدي أنا لا أستطيع أن أؤلفه، لابد أن أستعين بقوة إلهية. هذه القوة الإلهية هي التي تعينني على تدويني وعلى إكمال هذه القصيدة. إذن وأستعين الله، لماذا استعان بالله؟ ليعترف بأنه فقير من دون الله لا يستطيع أن يكتب بيتا واحدا من هذه الألفية، فضلا عن أن يكتب ألف بيت. وأستعين الله على أي شيء؟ يقول في ألفية استعنت به في ذلك أو على ذلك نفس المعنى. ألفية يعني هو لا يريد أن يسميها الألفية، وسماها الخلاصة في كتبه الأخرى، يسميها الخلاصة، لكن هنا يقول هذه الخلاصة صحيح هي خلاصة لكنها ألف بيت، لكنها ألف بيت، يعني ليست عبارة عن سطرين وثلاثة، لا هي ألف بيت. وأستعين الله في ألفية، ماذا صفة هذه الألفية؟ ماذا تريد أن تضع في هذه الأبيات الألف؟ يقول مقاصد النحو بها محوية. محوية من أين أتت؟ أتت من كلمة يحتوي، يعني يريد أن يقول هذه الأبيات الألف تحتوي على مقاصد النحو، تشتمل تتضمن، يوجد فيها في داخلها مقاصد النحو. مقاصد النحو يعني مطالبه، مسائله، أبحاثه التي نريد أن نتعرض لها. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى. البيت الرابع أو الثالث ما أدري، تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. لا يزال يصف هذه الأبيات التي يريد أن يأتي بها، يقول هذه الأبيات التي سأضع في داخلها المسائل النحوية هذه تقرب لك المطالب البعيدة. يوجد مطالب صعبة بعيدة وضعها علماء، عقدها علماء النحو، أتت العبارات غامضة لا نستطيع أن نحصل عليها بسهولة، فإذا هي بعيدة عن فهمنا. قصية الأقصى الأبعد، أنا أريد أن أقرب لكم هذه المطالب البعيدة لتصبح أمام أعينكم لتفهموها بشكل جيد. تقرب الأقصى، كيف تقرب الأقصى؟ تقرب هذه المطالب الصعبة بلفظ موجز، عبارات بسيطة سهلة مختصرة، يعني بكل بساطة تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. وأنا ليس فقط أعدكم أنني أقرب لكم المطالب الصعبة وأوضحها لكم وأبينها لكم، وإنما أعدكم، وهذا الوعد سينجز إن شاء الله بوعد منجز، أعدكم أيضا أنها ستعطيكم ما ليس في باقي الكتب. يعني أنا فقط لن أكتفي بأنه أنقل لكم المطالب النحوية القديمة الموجودة في كتب القدماء، لا، أنا سأعطيكم إفادات جديدة، أعطيكم مطالب جديدة ونافعة لكم، وهذا أعدكم به، وهذا الوعد منجز إن شاء الله. تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد موجز. ماذا بعد البيت؟ وتقتضي رضا بغير سخط، يعني الجميع يرضى عنها ولا أحد يسخط عليها، وفائقة ألفية ابن ماضي. بما أن المصنف، بما أن ابن مالك يقول أنا سميت هذه الخلاصة ألفية، هذا يذكرنا بقصيدة أخرى أيضا مؤلفة من ألف بيت وأيضا فيها مطالب النحو، لكن ليس مؤلفها ابن مالك، قصيدة أخرى ألفها شخص اسمه ابن معطي. ابن معطي من علماء النحو المتقدمين على ابن مالك، يعني السابقين له، زمانه متقدم عليه. ألف أيضا ألف بيت وذكر فيها المطالب والمقاصد النحوية. ابن مالك ماذا يقول هنا؟ فائقة ألفية ابن معطي. هذه الألفية التي أنا سآتيكم بها لا تتوهموا أنها مثل ألفية ابن معطي، لا، هذه أفضل منها، هذه أدق منها، هذه أحسن منها، فائقة ألفية ابن معطي. البيت الذي بعده: وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل. يقول ابن مالك: صحيح أنا أقول أن قصيدتي أفضل من قصيدة ابن معطي، لكن أنا لا أريد أن أتكبر، لا أريد أن يصيبني الغرور والعجب، وإنما أقول هكذا: صحيح ألفيتي أفضل من ألفيتي، لكنه لأنه هو سابق علي زمانا، متقدم علي، فبالنتيجة هو في عداد أساتذتي، فأنا كأنني تلميذ عنده، فإذا لأنه هو سابق علي فأنا كأنني أخذت منه، تعلمت منه، فإذن يكون هو مستوجب للتفضيل أكثر مني. فإذا تريدون أن تفضلوا، صحيح ألفيتي أفضل، لكن فضلوه هو لأنه أستاذي أو بمرتبة أستاذي. فإذن وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل. أكثر من ذلك، حتى لا يقال أنه يحسده يدعو له الآن: والله يقضي بهبات وافرة لي وله في الدرجات الآخرة. هذا دعاء يدعو لنفسه ويدعو لي ابن معطي. إذن ابن معطي من جهة صحيح أن المصنف ذكر أن ألفيته أفضل من ألفية ابن معطي، لكنه بالنتيجة ذكره في قصيدته، خلده في قصيدته، ومدحه وقال فضلوه هو علي، ثم دعا له. إذن ليس هناك جرأة على الأستاذ. هذا تمام الكلام في الأبيات التي هي مقدمة. إذن ابن مالك في هذه الأبيات ذكر لنا من هو المؤلف، قال محمد ابن مالك. ذكر لنا هذه الألفية موضوعها ما هو، عن أي شيء تتحدث، قال مقاصد النحو، وتكلم شيئا قليلا عن صفات هذه الألفية، قال ألفاظها موجزة وسهلة ويعد فيها بنفع كثير. الآن يبدأ المصنف بالمطالب. إذا تراجع كتب النحو تستطيع أن تجد أن أول بحث يتعرض له النحاة هو بحث الكلام والكلمة والكلم، ثلاثة كلمات، ثلاثة مصطلحات، ثلاثة أمور: الكلام، الكلم، الكلمة. هذه ثلاثة أمور عادة يبتدئ النحاة كتبهم بها. لذلك ابن مالك بالنتيجة هو من النحاة، واحد من جملة النحاة، فسيبدأ أيضا بالكلام والكلم والكلمة. يقول: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. دعنا الآن، أدري ممكن الاستفادة من اللوحة، نضع البيت ثم نتحدث عن مطالبه، وأنا خطي ليس جميلا. كلامنا لفظا مفيدا كاستقن، هذا الشطر الأول، الشطر الثاني: واسم وفعل ثم حرفا الكلم. الكلمة الأولى في هذا البيت كلامنا، ويوجد فيها، هذه عبارة عن مضاف ومضاف إليه. المضاف كلام، والمضاف إليه هو ناء المتكلمين، يعني الكلام المنسوب إلى نحن، لأن ناء المتكلمين هي عبارة أخرى عن نحن. لماذا أضاف الكلام إلى نحن؟ نحن من نحن؟ عندما نبدأ في النحو من نحن؟ نكون نحن النحاة. إذن كلامنا يعني كلامنا نحن النحاة. ماذا نعرفه؟ لفظ مفيد كاستقم. بدأ إذن بالكلام، بدأ بالكلام، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. يقول هكذا: الكلام له معنيان، له اصطلاحان. الاصطلاح الأول هو المعنى اللغوي، لا دخل له بجماعة النحاة، بل المعنى اللغوي في اللغة العربية هكذا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المصطلح النحوي، يعني ليس موجودا في جميع اللغة العربية، بل هو اصطلاح خاص اخترعه جماعة النحاة. ما معنى الكلام لغة وما معنى الكلام اصطلاحا؟ الكلام لغة، الآن عندما نقول هذا كلام، الكلام يعني اللفظ الصادر من الإنسان، هذا في اللغة. يعني الآن سواء تحدثت ليوم كامل بشكل مستمر، أو تحدثت لمدة دقيقة أو أقل من دقيقة، الذي صدر من فمي يسمى كلاما، هذا هو الكلام في اللغة. طبعا هو مأخوذ من الكلم وإلى آخره، والكلم هو الجرح، هذا كله يطلق يراجع في محله. نحن نلتزم بتوضيح مطلب الكتاب، ونلتزم بأنه لا نوسع على مطلب الكتاب إلا يعني إذا اضطر الأمر لذلك. فإذن هذا هو الكلام في اللغة. أما الكلام في الاصطلاح فلا، ليس مطلق حرف يصدر مني نسميه كلام. الآن بحسب المعنى اللغوي لو أنا قلت هكذا كتاب، هذا كلام. ليش كلام؟ لأنني تكلمت به. الكلام في اللغة هو كل ما نتكلم به، كل ما نلفظه نتلفظ به. بينما عندما تأتي إلى النحو تقول للنحاة الآن عندما أقول كتاب، هذه كتاب، هل هي كلام؟ يقول لك النحو لا، ليست كتابا. فإذن يقول نحن لدينا اصطلاح خاص. ما هو هذا الاصطلاح الخاص؟ عرف لنا الكلام. الآن السؤال إذن، ما هو الكلام بحسب اصطلاح النحاة؟ يعرفه بأنه لفظ مفيد كاستقم. دعنا الآن نستعمل إذا واحدة لفظ. عندما نقول لفظ ما معنى لفظ؟ لفظ هو مطلق ما نلفظه، يعني يكون في داخل القلب ثم نأتي ونلفظه، نخرجه إلى الخارج عبر اللسان، عبر اللسان. فإذا اللفظ، إذا اللفظ ما هو؟ كل ما يصدر من الفم، كل ما نتلفظ به. الآن لفظ، نريد أن نرى دائرة اللفظ إلى كم تتسع. الآن عندما أقول كتاب، هذا لفظ أو ليس بلفظ؟
لفظ
وله معنى. عندما أقول دايز، الآن نحن دايز لا نفهم لها معنى، لا أحد يسمى دايز ولا نفهم لها معنى ولا نجدها في قاموس اللغة العربية. لكن هل هي لفظ أو ليست بلفظ؟ لماذا؟ لأنها عندما أتكلم بها تصدر من الفم، إذن هي لفظ. أيضا جاء زيد، لأن هذا كلام لفظ أو ليس بلفظ. لماذا؟ لأنني تلفظت به على القاعدة. الآن عندما أقول راء مثلا، هذا حرف راء، هذا لفظ أو ليس بلفظ؟ أيضا هو لفظ، لأنني ماذا؟ لأنني تلفظت به. هذا هو اللفظ. إذا دائرة اللفظ تسع هذا وهذا وهذا وهذا، تسع الحروف الصغيرة والكلمات الكبيرة والكلمات المتوسطة، يعني من جميع الأحجار. الآن هل كل هذه تسمى كلاما؟ إذا كان نريد الكلام بالمعنى اللغوي، نعم، لا ما كلام، لأن الكلام بالمعنى اللغوي هو الله ما تتلفظ به، فهذه كلام بالمعنى اللغوي. لكن نحن لست الآن أريد أن أؤلف قاموس في اللغة، أنا أريد أن أؤلف كتاب في النحو، فلا بد أن أعرف هذا الكلام عندي أنا النحوي ماذا يعني. خلص. يقول هنا هذا نسميه ماذا؟ ما ادري اذا الاخوان جميع قارئ منطق المنطق لفظا. اذا هذا لانه يشمل اكثر من فرد، اكثر من مثال، اكثر من مصدر، نسميه جنس. كيف تقول الانسان حيوان ناطق؟ تعرف الانسان تقول الانسان حيوان ناطق. الحيوان يشمل الفرس، يشمل الحمار، يشمل كل اشكال الحيوانات، ويشمل الانسان لانه يشمل الافراد جميعا، نسميه جنس. التعريف يتالف من جنس وفصل. الان عرفنا الجنس، ما هو الفصل؟ عرفنا جنس الكلام، ما هو الفصل؟ الجنس هو مفيد، وعرف هذا هو التعريف. الله تبين انه جنس لانه يشمل الافراد. ما هو الفصل؟ مفيد. ما معنى مفيد؟ مفيد يحتمل فيها احتمالات، والمصنف يختار واحد من الاحتمالات. مفيد يعني له معنى، او فقل موضوع لمعنى، او مستعمل لمعنى، مستعمل لمعنى، هذا احتمال. إذن ما معنى كلمة مفيد؟ عندما نقول هذه الكلمة مفيدة يعني نستفيد منها شيئا. لكي نستفيد منها شيئا لابد أن يكون لها معنى، لها معنى، أو تسمى موضوع لمعنى. يعني جاء شخص وقال أنا هذه كلمة كتاب أضعها لهذا المعنى وأستعملها في هذا المعنى. عندما أريد أن أعبر عن هذا أستعمل لفظ الكتاب في هذا المعنى. هذا الاحتمال الأول في كلمة مفيد. الاحتمال الثاني في كلمة مفيد الذي له معنى مثل الأول، له معنى لكن مع شيء إضافي، الذي له معنى يحصل السكوت عليه. فإذا كلمة مفيد فيها احتمالات. احتمال أول، المفيد هو الذي له معنى. احتمال ثاني، المفيد هو الذي له معنى يحسن السكوت عليه. تفت الآن إذا قلت لك كتاب، أقول هكذا، الآن دخلت أنا وقلت كتاب، فالجميع ماذا ينتظر مني؟ أن أكمل الكلام، يقول لي خب ما به الكتاب، ما يعني ما الذي جرى على الكتاب؟ ماذا تريد أن تقول لنا؟ كتاب وهكذا تسكت؟ لا يصح السكوت، لابد أن تأتي بشيء آخر حتى نجيبك، حتى نعرف ماذا تريد، لابد أن تأتينا بشيء آخر. فإذن الكتاب له معنى لكن هذا المعنى لا يصح السكوت عليه، لا يمكنني أنا كمتكلم أن أسكت عليه، بل لابد أن أتي بلفظ آخر معه. فإذن الكتاب له معنى لكن لا يصح السكوت عليه. الآن أنت أيها المصنف عندما قلت كلامنا لفظ مفيد، ما هو مقصودك من مفيد؟ ما هو مقصودك من كلمة مفيد؟ نحن ذكرنا يوجد احتمالات، إما أن يكون مقصودك الاحتمال الأول، كلامنا لفظ مفيد يعني لفظ له معنى، وإما أن يكون مقصودك الاحتمال الثاني، كلامنا لفظ مفيد يعني كلامنا لفظ يحسن السكوت عليه. ما هو مقصودك؟ الشارح، طبعا هذا خلاف، يوجد خلاف بين شراح الألفية. ابن عقيل الذي نحن ندرس كتابه يقول مقصود المتكلم من المفيد، مقصود المصنف مقصود ابن مالك من المفيد الذي له معنى يحسن السكوت عليه، هذا هو مقصود. يقول ولا يمكن أن يكون مقصوده الذي له معنى. لماذا؟ لأنه لو كان مقصود ابن مالك الكلام الذي له معنى، الآن كتاب لها معنى أو ليس لها معنى؟ لها معنى، لكنها في اصطلاح النحاس لا تسمى كلام. فإذا يكون التعريف غير مانع، يكون التعريف غير مانع. إذن الشارح ماذا يقول؟ يقول لو حملنا كلمة المفيد على المعنى الأول يعني له معنى دخل مثل الكتاب، ودخل مثل نعم دايب تخرج وراء تخرج،
هذه تخرج وهذه تخرج، لكن يبقى الكتاب ويبقى الجانبين.
لكن في اصطلاح النحاة الكلام هو الجملة،
والكتاب هذا كتاب ليس جملة، ليس جملة. فإذا لو أنك أردت هذا الاحتمال فالكتاب مفيد. إذا المفروض على كلامك أن يكون هذا كلمة الكتاب أن تكون كلاما مع أنها ليست كلاما، فإذا يكون التعريف غير مانع. حتى يكون التعريف سليم ودقيق 100% يقول لابد أن نحمل على هذا الاحتمال الثاني له معنى يحسن السكوت عليه. الذي له معنى يحسن السكوت عليه إنما هو الجملة. فإذا كتاب الآن هل يحسن السكوت عليه؟ لا. فإذا نحذفه يبقى جاء زيد، جاء زيدون كلام لأنه لفظ يحسن السكوت عليه. إذا يقول لو حملنا كلمة المفيد على المعنى الأول للزم أن يدخل الكتاب وهو ليس من الكلام، لزم أن يدخل في الكلام، فيكون التعريف غير مانع للأغيار. وذكرنا في المنطقة أنه لابد أن يكون التعريف جامعا لمصادقه مانعا من أغياره. أما إذا حملناه على المعنى الثاني فيكون التعريف جامعا ومانعا. هذا كلام الشارح. طبعا هذا الإشكال غير وارد، لأنه الذي ادعى الذي قال مفيد مثل مثلا ابن الناظم ومثل المرادي، هذان الشارحان ماذا قال؟ قال المراد الاحتمال الأول، المراد بالمفيد الذي له معنى. طب إن قلت الآن نعترض عليه يدخل الكتاب، يقول لك لا يدخل الكتاب. لماذا؟ يقول لأن أصلا لحد لفظ مفيد هذا ليس هو التعريف، هذا تعريف ناقص. التعريف التام عندنا هو لفظ مفيد فقط. يدخل كاستقم، ما معنى يدخل استقم؟ الآن أنا عندما أقول لك لفظ له معنى لكن مو مثل الكتاب، ليس مثل الكتاب بل مثل استقم. استقم هذه ما هي؟ هي عبارة عن فعل أمر وفاعل مستتر، وفاعل مستتر يعني فعل وفاعل ماذا يشكلان؟ يشكلان جملة يحسن السكوت عليهما. فإذا نحن إذا مرة نقول، شوف حتى نحرر محل النزاع، إذا قلنا التعريف هو لفظ مفيد فقط، الحق مع ابن عقيل أنه مفيد لابد أن يكون حينئذ المراد منه هو الاحتمال الثاني الذي يحسن السكوت عليه، لأنه لو كان المراد الاحتمال الأول لدخل الكتاب. هذا إذا كان التعريف فقط لفظ مفيد. لكن إذا قلنا التعريف ليس هو لفظ مفيد بل هو لفظ مفيد كاستقم، قم إن قلت كاستقم ما هي؟ فصل أو جنس؟ حتى تكون داخلة في التعريف فصل أو جنس. نقول لا، إذا تذكرون في منطق المبصر في بحث التعريف يذكرون هناك أن التعريف مرة تعرف أنت بالفصل بالجنس والفصل، مرة تعرف بالمثال. الآن أنا كلمة الماء، كلمة الماء لا أستطيع أن أعرفها لكم، لا أعرف حقيقة الماء ما هي، أقول لك الماء سائل كالذي في البحر. هنا كيف عرفت لك الماء؟ أتيت لك بمثال. فأنا هنا هكذا لا أريد أن أعرف الكلام بالجنس والفصل، وإنما أريد أن أأتيك بمثال له. أقول لك الكلام لفظ له معنى لكن مو مثل الكتاب، بل مثاله جاء زيد ومثاله استقم ومثاله زيد قائم. هذه هي الأمثلة الصحيحة. فإذا إذا اخترنا أن التعريف هو لفظ مفيد الحق مع ابن عقيل، إذا اخترنا أن التعريف هو لفظ مفيد كاستقم نعم الحق مع ابن الناظمي ومع المرادي.
ممكن نقول التعريف تعريفين عرف بالجنس والفصل بالحاجة عرف بالجنس.
نعم هو هكذا ابن عقيل هكذا يدعي، يقول الذي يقول مفيد نحملها على المعنى الأول، يقول كاستقم جزء من التعريف، يعني المصنف أتى بتعريف واحد. الذي يقول لا مفيد، مفيد هي ليست عطف مفيد المراد منها المعنى الثاني، يقول لا مصنف أتى بتعريفا ثم بعد ذلك أتى بمثال أو أتى بتعريف آخر، يعني يكون أتى بتعريفين. مثلا مرة أنا أقول لك الماء سائل كالذي في البحر، مرة أقول لك لا الماء سائل مؤلف من الهيدروجين والأكسجين كالذي يوجد في البحر، يعني مرة أتيك بالتعريف ومثال على التعريف مرة لا أجعل المثال جزءا من التعريف. فإذا كلامنا لفظ مفيد كسب، انتهى. عرفنا ما معنى الكلام لغة وما معناه اصطلاحا، وعرفنا ما هو تعريفه وما المراد باللفظ وما المراد بالمفيد وما المراد باستقم، يعني لماذا أتى بمثال استقم. واسما وفعلا ثم حرفا الكلم، انتهى الكلام في الكلام. الآن نبدأ في الكلمة. ما هي الكلمة؟ الكلمة ما أدري قرأتم قطر الندى قبل الألفية؟ عرفت الكلمة بتعاريف متعددة. يوجد المشهور تعريفان، تعريف ابن هشام الأنصاري في قطر الندى، وتعريف ابن عقيل في شرحه على الألفية. ابن هشام ماذا عرف الكلمة؟ أول كلمة، أول عبارة في قطر الندى قال: الكلمة قول مفرد. المصنف هنا يعني ابن عقيل لا يعرفها بأنها قول مفرد، وإنما يقول: الكلمة هي لفظا موضوعا لمعنى مفرد. الآن نحتاج إلى قليل من اللفظ. قلنا جنس لكل ما نتلفظ به، فيشمل كتاب ويشمل زيد ويشمل جاء عمرو، هذا كله نسميه لفظ. نلاحظ كتاب وزيد وجاء عمرو، هذه ثلاثة أمثلة. نلاحظ ما هو الأمر المشترك بين الكتاب وبين جاء عمرو؟ يشتركان في أنهما لفظ، ويشتركان مع زيد أيضا، زيد لفظ. هذا أمر مشترك بين الثلاث، لكن نريد أمر مشترك بين الكتاب وجاء عمرو وليس موجودا في زيد. كتاب له معنى وجاء زيد له معنى، هذا هو الأمر المشترك. نعم، غاية الأمر الكتاب لا يحسن السكوت عليه، أما جاء عمرو فيحسن السكوت عليه. فهذا كلام بينما هذا ليس كلاما، هذا كلام باصطلاح النحاة بينما هذا ليس كلاما باصطلاح النحاة. نعم، اللفظ الموضوع لفظ له معنى. نعم، شوف ما معنى له معنى أصلا. الآن مثلا أنا هذا القلم، أنا كإنسان قديم كنت أعيش في الكهف مثلا، الآن ما كيف إذا أردت أن أقول لكم يوجد شيء اسمه قلم، ماذا أفعل؟ آتي بقطعة من الفحم وأذهب إلى الجدار وأرسم لكم شكل القلم أو شكل الكتاب أو شكل البيت أو أي شكل ما. هكذا كنت هذا المعنى هكذا كنت أوصله إلى أذان الغيب. لكن عندما تطورت قليلا وبدأت أكتشف قدراتي والمواهب التي أعطاني إياها الله، ماذا قلت؟ أنا بدل أن أذهب هكذا وأرسم كل شيء أريده أو آتي بكل شيء أريده وأشير إليه، أنا الله تعالى أعطاني هكذا قطعة من اللحم صغيرة موجودة في فمي اسمها اللسان، بهذا اللسان أنا أستطيع الآن بدل أن مثلا أن أفتح شفتي الآن أغلقهما، أقول مثلا كتاب الآن أطرح حتى لا يصبح شكلي مضحكا. فالآن أنا بهذا اللسان أحرك هذا اللسان، فعندما أحركه بهذا الشكل أقول لولدي، عندما أقول لك عندما تسمع مني هذه الكلمة افهم هذا. هكذا هذا معنى موضوع لمعنى، أنا وضعته لمعنى وأنا أستعمله، فإذا هو مستعمل لمعنى. فإذا بخلاف ديس، ديس كلمة مهملة. الآن دعك من ديس، أي كلمة أخرى نخترعها الآن مثلا دون مثلا أو دوب مثلا، كلمة الآن نخترعها هكذا لا نجد لها أي معنى، هذه نسميها مهملة. مهملة لأنه أهمله الناس، أهمله الناس لم يضعوه لأي معنى، كأنه لتقول نلقيه في سلة المهملات، يعني سلة الأمور التي نحن لسنا بحاجة إليه. هذا مهمل أهملناه لسنا بحاجة إليه، لا نستعمله. أما الكتاب لا،
الكتاب لم نهمله، وإنما يوجد إذا ترجع إلى المعاجم والقواميس يقولون هناك كتاب ويراد منه هذا القرطاس مثلا، يراد منه هذا الذي ندرس به المؤلف من أوراق ومكتوب في داخله. فإذا هذا ليس مهملا وإنما هو موضوع أو مستعمل، موضوع لمعنى أو مستعمل لمعنى، تقريبا الآن كلاهما بنفس المعنى ولا في الأصول الأمر مختلف. خب كيف ما كان. وأيضا جاء عمرا موضوعا ومستعمل وليس مهمل، ليه؟ لأن له معنى. الآن أنت جاء النحاة ماذا قال؟ قالوا هذا نحن لا نريده، لن نريد أن نبحث عنه، هو مهمل دعوه ارميه بعيدا. لكن تعال إلى الموضوع والمستعمل، يقولون نحن نسمي اللفظ الموضوع لمعنى والمستعمل لمعنى نسميه قول، نسميه القول. القول باصطلاح النحاة إذن ما هو؟ هو اللفظ الذي وضع لمعنى ويستعمل في معنى، هذا نسميه قول. الآن تعال إلى تعريف الكلمة. الكلمة لها تعريفان كلمة، الكلمة التعريف الأول قول مفرد، والكلمة لفظ موضوع أو وضع ما في مشكلة معنى واحد بمعنى مفرد. الآن ما المراد من مفرد؟ مفرد لها عدة استعمالات. مرة تقول مفرد في قبالنا المثنى والجمع، مثلا كتاب، كتابان، كتب، تقول كتاب مفرد. هذا هو، هذا ليس المراد هنا، ليس المقصود هنا المفرد الذي هو في مقابل التثنية والجمع، وإنما المقصود هنا المفرد الذي درسناه في علم المنطق في التقسيم الثاني من تقسيمات اللفظ الآن أو الثالث على ما في بالي. يقسم اللفظ إلى مفرد ومركب. اللفظ المفرد ما هو؟ الذي لا يدل جزءه على جزء معنى. لفظ المركب اللفظ الذي يدل جزءه على جزء معنى. مثلا الآن كلمة كتاب عمرين، هذه معنى لها معنى أو ليس لها معنى؟ لها معنى. كتاب عمرين معناها مؤلف من جزئين، جزء هو عمرو وجزء هو الكتاب. أنا عندما أفهم، عندما أسمع هذه الكلمة أتصور شخص اسمه عمرو وكتاب، إذن هناك جزئان. عمرو هل تدل لوحدها على كل المعنى؟ لا. كتاب هل تدل لوحدها على كل المعنى؟ أيضا لا. كتاب تدل على جزء المعنى وهو الكتاب. عندما أتصور الكتاب ما الذي جعلني أتصور الكتاب؟ هو هذا الجزء. عندما أتصور عمر الذي جعلني أتصور عمر هو عمر. إذن هذا لفظ دل جزءه على جزء معنى، إذن هو لفظ مركب. مثلا زيد، الآن أنا زيد أو علي مثلا، علي له معنى أو لا؟ له معنى، شخص اسمه علي. وهذا الشخص مفرد أو مركب؟ هذا المعنى، المعنى الآن دعك من اللفظ، هذا المعنى مفرد أو مركب؟ مركب. ليه؟ له رأس، له يد، له قدم، ها؟ له أعضاء. الآن الزاي لوحدها هل تدل على الرأس أو على القدم أو على اليد؟ لا تدل على شيء. إذن لا يدل جزءه على جزء المعنى، المعنى له جزء وهو الرأس واليد والقدم، لكن لا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى، هذا نسميه مفرد. الآن تعال أنت ابن هشام، دعك الآن من القول ولفظ الموضوع. ابن هشام قال مفرد، جاء بكلمة مفرد في التعريف. ابن عقيل أيضا جاء بكلمة مفرد في التعريف، مفرد يعني مثل زيد، ليس مثل كتاب عمرو. الآن تعال، نحن هنا عندما كنا نتحدث عن اللفظ الذي هو الجمع قلنا زيد مهمل حدثنا، يعني كلامنا لا يعقل أن نهتم الآن بالألفاظ غير الموضوع، نحن ندرس كلام عرب يعني موضوع في اللغة العربية، فإذا المهمل دعه جميع. لكن ماذا بقي؟ بقي الكتاب وبقي جاء عمرو. هل هذه كلمة الكتاب هل هو كلمة نعم الكتاب بالصلاح المحاد كلمة، لكن هل تقبلون أن جاء عمرو هو كلمة؟ يقولون لا. إذن كيف تخرجونه؟ هو لا يزال، بما أنك عرفت الكلمة بأنها لفظ لا يزال، لا يزال جاء عمرو داخل. القول أيضا، القول هو هذا لفظ الموضوع، فأيضا لا، وهذا لفظ الموضوع فيكون أيضا داخلا. فإذا أنت من جهة تقول لنا جاء عمرو، تقول ليست كلمة، ومع ذلك تعرف الكلمة بأنها لفظ. طب اللفظ يشملها؟ يقول نعم صحيح يشملها، لكن تعال أنا ماذا ذكرت في التعريف؟ ذكرت مفرد، مفرد اشترطت الإفراد. وجاء عمرو مفرد أو مركب؟
مركب.
المعنى له جزءان، المجيء وعمرو، والذي يدل على المجيء هو جزء اللفظ الذي هو جاء، والذي يدل على عمرو هو جزء اللفظ الآخر الذي هو عمرو. فإذا هذا مركب وليس مفرد، هو خارج عن الكلمة، فلم يبقى في تعريف الكلمة إلا مثل كتاب، مثل جاء، مثل في، هذا كلها كلمة. لماذا؟ لأنها لفظ موضوع بمعنى نفسه. الآن ما هو الفرق بين تعريف ابن عقيل وتعريف ابن هشام؟ لا شيء. مفرد كلاهما ذكر. غاية الأمر ابن هشام قال القول، وابن عقيل قال لفظ موضوع، لكن نحن عرفنا أن لفظ الموضوع يسمى عنده له اسمان، مرة تسميه لفظ موضوع ومرة تسميه قول. فإذا لا فرق بين هذا التعريف
الموضوع هو تعريف القول.
نعم هو تعريف القول. يعني بالنتيجة الفرق بينهما. الآن ما الفرق بين الإنسان والحيوان الناطق؟ الفرق هو الفرق بين المجمل والمفصل، فرق في الإجمالي والتفصيل، اختلاف اعتباري يعني. نعم هو هكذا، واحد بالجنس القريب، واحد بالجنس البعيد. الآن من ناحية المعنى التعريفان يتساويان، لكن من ناحية أيهما أولى أيهما أحسن، هذا يوجد هناك اختلاف. ابن هشام في القطر إذا تذكرون يقول التعريف بالجنس القريب أولى. طيب لكن يوجد فيها نقاش أيضا طويل عريض، وليس لم يتعرض لها المصنف في الكتاب، فنتركها إلى محلها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. طبعا إذا أنا اليوم لم أرتب البحث كما ذكره ابن عقيل، وإنما صرت على وفق البيت، على ترتيب البيت، لذلك الآن لا نستطيع أن نقرأ المطلب. نحن كل يوم نلتزم أن نقرأ المطلب، لكن اليوم باعتبار لم نوضح حتى الآن كل ما هو موجود في كلام ابن عقيل، فنؤجل القراءة إلى يوم غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.